المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات مقبول، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، أعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.
رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا والاستماع لنا كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وجه والي جنوب دارفور آدم الفكي القوات النظامية أثناء مخاطبته يوم الأربعاء لقاء نظمته منسقية الشرطة الشعبية بنيالا، وجه القوات النظامية إنها تقتل أي متفلت بحاول مقاومة الأجهزة الأمنية أو برفض الإنصياع لتوجيهاتها رميا بالرصاص. قال لهم بالحرف: أطلقوا دانة RPG على كل مجرم تلاحقوه، اختطف سيارة وأقضوا عليه هو سيارته. التصريح ده أثار الكثير من الحديث، حيث يرى البعض بأنه هو رخصة للقتل خارج القانون وبمس بمكانة السلطة القضائية المنوط بها حل النزاعات وإصدار الأحكام. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم ردود فعل الأحزاب السياسية بولاية جنوب دارفور، كل من حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، بالإضافة إلى رد فعل من الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال، حيث نستضيف كل من الأستاذ محمد عبد الله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة القومي بجنوب دارفور، والأستاذ المحامي آدم شريف القيادي بالحزب الشيوعي السوداني بجنوب دارفور أيضا، والأستاذ شمس الدين محمد صالح مسؤول حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل بولاية جنوب دارفور، بالإضافة إلى السيد مبارك أردول الناطق باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض. في البداية بنبدأ بالأستاذ محمد عبد الله عبد السلام، وهو نائب رئيس حزب الأمة القومي بولاية جنوب دارفور، يتحدث لنا من نيالا وكان ده حديثه.
يعني احنا في جنوب دارفور تعودنا انه يجي حاكم يجي والي ويتكلم كثير، يعني نسمع كلام كثير وما في فعل في ارض الواقع. وضع الامن ده في نيالا باستمرار احنا بنعيشه في هلع وفي خوف. انا مفتكر انه تحسم الانفلاتات الامنية دي وبعد ذاك تجي تتكلم، يعني لكن الكلام الاستباقي ده انا مفتكر انه ما مجد، يعني ما بوصل لنتيجة. احنا سمعنا الكلام ده كثير بالله. احنا كأحزاب سياسية بيهمنا انه نعمل عمل سياسي في جو استقرار امني. ذاتك كمواطن في البداية بتحتاج للامن اكثر من انه تحتاج للمراقبة السياسية. احنا بننشد دولة سيادة القانون، ده بيجا طموح بالنسبة لنا. يعني كان في دولة الليلة عندها مؤسسات، عندها قانون، عندها دستور. احنا كمواطنين كأحزاب ملتزمين اننا نمشي وفق اللوائح او القانون او الدستور، لكن احنا عايشين في الفوضى يا اخي، عصر بتاع فوضى. يعني مين المسؤول من امن المدينة في اي حته في العالم؟ مش الشرطه، البوليس المفروض الدول الوحيده اللي يحمل سلاح في مدينه نيالا المفروض يكون هو البوليس. ممكن انت بعد ذلك لو في اي خلل امني تجيبه وتحاذيه. انت عندك ميليشيات شايله اسلحه وقائمه في الشوارع ولا لا يستطيع البوليس ذاته انه يوقفها. يعني فانت كيف تطلب سياده قانون من زول هو قدرته ذاته وارادته مسلوبه؟ يعني الوالد يوم جف خطابه في الرالي برضه حلف طلاق انه المتفلتين دول لن يستطيعوا انه ينتصروا عليه، وحتى بتسال انه عددهم كم، يعني 5000 10,000 ولا كم، يعني أقسم منه هو حيقضي عليهم. الغريبة في الأيام اللي فاتت دي نشطت القصة بتاعة سرقة العربات والسطو على الناس في بيوتهم، والحياة دي يعني نشطت جدا. يعني فنحن نصر على إنه إذا في دولة بسطت هيبتها وقدرت تفعل مؤسسات بتاعة الدولة، ده ما فهمنا نحن ذاتنا كأحزاب سياسية خلينا من الفوضى. في ظل سيادة قانون ودولة ما في دول دولي ولا غيره بيضرب دول بيقتلوا بدون ما يرجع للأجهزة الغذائية، لكن نحن في ظل الإنقاذ والطوارئ وفي جنوب دارفور يعني تتوقع شنو أكثر من كده؟ بنرفض إنك أنت كوالي تصرح في إنك أنت تحاكم الناس بدون ما ترجع للقضاء وكده. دي أي زول بيؤمن بدولة منظمة بيرفضها طبعا، ما في زول بيقبلها. لكن في ظل الانفلات الموجود أنت بتتمنى إنه يقدر على الأقل يفرض الدولة عشان يحقق أمنها. أنا شايف المسألة دي بعيدة، يعني أنا شايف المسألة دي بعيدة، المسألة هي في النهاية ما بتبقى. يعني وإن كان إحنا بنتمنى إنها تبقى، لأنه أنت كمواطن خيروك بين إنه داير أمني ولا ما داير أمني، ولا داير الأمن. يعني نعمل إنه بلد دي مشاكلها تتحل، وإن كان هو الحل السياسي أن كان الناس تعين خلال الحوار، وذا كان الحل الأمثل بالنسبة لمساكن البلد بكلها. ووضع إنه تماما المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية كتنظيم حاكم له أكثر من 25 سنة ما بيقدر بيسوق البلد دي بأي اتجاه إيجابي، لا في اقتصاد، لا في السياسة، لا في الأخلاق، لا في الدين، ولا في أي حاجة. كنا بننشد إنه الناس من خلال الحوار يصلوا لنتائج، لكن ده كله ما حصل. عشان كده إحنا ما شايفين حلول في أفق بعيد يعني.
بنشكر الأستاذ محمد عبدالله عبد السلام، وبنقدم لكم مباشرة مستمعينا الكرام الأستاذ آدم شريف المحامي والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، فلنستمع لرأيهم في تصريحات والي جنوب دارفور آدم الفكي الطلب فيها من القوات النظامية إنها تقتل المتفلتين اللي بحاولوا مقاومة الأجهزة الأمنية أو برفضوا الانصياء لتوجيهاتها بالرصاص، فلنستمع له.
طيب السلام عليكم حقيقة، وتحية لمستمعي الدبنجة، ورمضان كريم للجميع. حقيقة أن نحن كقوة سياسية في الحزب الشيوعي السوداني وكناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان، حقيقة تفاجأنا بالتصريحات الغريبة المنسوبة للسيد والي الولاية. وإحنا نعتبر أن الوالي هو في بدايات عهده، كنا نتوقع أنه يبدأ عهد ساهر في الولاية فيه سيادة حكم القانون وبسط العدل والشورى بين الناس. وحقيقة هي المجتمعات الإنسانية ذات تطور عبر القرون، يعني صارت في دولة، والدولة لها أجهزة ولها مؤسسات، يعني صارت في جهاز تنفيذي مناضل به تطبيق القانون وتنفيذ شؤون الدولة، وجهاز قضائي بيفصل في المنازعات بين الأفراد وحتى المنازعات بين الأفراد والدولة، وفي سلطة تشريعية هي رقيبة على السلطة التنفيذية لتضع القوانين وكذا. لكن حديث الوالي رجع ناحية العصور الوسطى، العصور الوسطى اللي هو اللي بيكون الحاكم هو الكل في الكل، يعني هو اللي بيصدر التشريع وهو اللي بينفذ وهو اللي بيحاكم. فدي دي مسألة جاوزت البشرية بمراحل كثيرة. أفتكر أن تصريحه هو مخالف حقيقة للعهد العالمي للحقوق السياسية المدنية، مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مخالف حتى للدستور الانتقالي في السودان. الدستور هو هسي بيحكم بموجب، هو مخالف له. الدستور والإعلانات المواثيق الدولية بتفرض البراءة في كل إنسان، اللي هي جاءت من القائد الكبير والشهير والمستغرة في وجدان كل الشعوب إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فإنت ما ممكن تجي تأخذ الناس بالشبهات تقول لهم أي زول اللي جيتوا متفلت أضربوا، أضربوا كيف؟ دي جريمة، دي سموها القتل خارج القانون، القتل خارج القانون، ودي جريمة، ودي بتشكل مساءلة قانونية حتى ما في المحاكم الوطنية، ممكن تكون في المحاكم الدولية. وأنا أفتكر أنه تصريحه ده حتى فيه مساس بالسلطة القضائية، لأن السلطة القضائية يفرض أنها هي سلطة مستقلة، هي اللي بيجيبوا لها المتهمين، بتقدموا لمحاكمات عادلة، هي اللي بتحاكم. كونه تقول انه ضربوه، يضربوه كيف؟ يقتلوه؟ وبتعرفوا كيف انه ده متفلت؟ حلو مكتوب في وشه ومتفلت يا اخي، ما ممكن. ده كلام لا يعقل انه يظهر من مسؤول، وانت تدي افرايز او تدي سلطه للجهاز اللي بتنفذ القانون تقول له مكتوب اي زول، حتقتل كيف يعني؟ حتعرف انه الزول ده حرام ولا متفلت كيف؟ ما ده لازم تقدمه لمحكمه عادله، تقدم بيناتك في مواجهته، بعد ذاك المحكمه بتصل اذا كان هذا الزول مذنب بيتوقع عليه العقوبه المنصوص عليها في القانون، وتمشي الجهات التنفيذيه تقوم تنفذ العقوبه القضائيه دي. لكن ده كلام انا خليه كلام ما بيجوز في القرن 21 الناس مسؤول يقول لك اقتل، يعني ده بيجرب حقيقه يعني هي ممكن تكون فوضى، يعني انه حس تشكي من دارفور انه في حصانات، انه حتى الزول اللي بيضرب وبيقتل ما بنقدر نقبضه عشان نقدمه لمحاكمه، انت جاي تديه تفويض او ديليجيشن تقول له يا اخي اقتل اضرب، ما ممكن. ده كلام بعيد يعني.
بنشكر الاستاذ ادم شريف القيادي بالحزب الشيوعي بجنوب دارفور، ومنه طوالب ننتقل للاستاذ شمس الدين محمد صالح، وهو مسؤول حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي بولاية جنوب دارفور، في رد فعلهم على حديث وتصريحات الوالي آدم الفكي بنيالة.
بالنسبة للتصريحات بتاعت الوالي، نحن بنعتبرها لأنه هي تصريحات غير موفقة، وتصب في خانة بتاعت الإرهاب والاستبداد والعسف السياسي بدلا من تحقيق الأمن والطمأنينة بين الناس وبسط العدل. فنحن كمواطنين يا يعني ما نريد منهم أكثر من احترام القانون والدستور قولا وعملا وتطبيقه بالعدالة بين الناس يعني وفصل السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية وتمكين الشرطة لأداء واجبها الوطني لحماية المواطنين يعني عايزين نزاحة في القضاء والدور المهني بالنسبة للنيابات كل حاجة المطلوب أما التصريحات اللي أدلها الوالي بصف خانة بتاعت المؤتمر الوطني اللي دائما يعني بيستعرضوا عضلاته وبيستقروا انه ممكن يرهبوا اي مواطن عادي وده ما مطلوب يعني فنحن في اطار تحقيق الامن والطمانينة في جنوب دارفور بالذات دايرين على انهم يقوموا بدورهم الاساسي لانه حصل في قبل كده في المحاكم اختطفوا ناس متهمين يعني دون ان يحصل اي شيء او رد فعل في فعل محدد وبالتالي ده الاولى لكن انا افتكر انه هو تصريحاته دي مبطنه وله علاقه بالدور بتاع انه عايز يركب الناس فقط ليس الا اصلا احنا من قبل سنه عايزين تحت قوانين اداره الطوارئ يعني قانون اداره الطوارئ موجود هنا قبل سنه من رمضان الفات لغايه الان ما رفعت في مياله فالتصريحات دي اول حاجه مناسبه ضد الدستور وضد حقوق الانسان وضد اي شكل من الاشكال بتاعه الشكل الحضاري يعني ما بس الحضاريه هي تنفيذيه ما بقوم ضدك تصريحات من هذا النوع ما هو الجهه اللي بتطبق القانون بتطبق القانون الجهات الثانيه فخلينا يعني احنا على الاقل يعني يحترموا عقولنا يحترموا المجتمع يحترموا الناس اللي عارفين انه القوانين هي تطبق كيف يعني كيف ان انت تحقق فعلا العداله في البلد الا بفضل السلطات الثلاث السلطه التنفيذيه استقلاليتها التامه والقضائيه والتشريعيه اذا ما تم اصلا لا يمكن ان تحقق اي عداله ولا أي قانون علاوه على ذلك انه كثير من قضاياها هي قضايا بتاعه التنميه والازمه والعدم يعني اللي بتحصل وكميه بتاعه الكميه بتاعه العطاله الموجوده عندنا نحن 75% من الشباب الخريجين هو عطاله عباره للفاقد التربوي بالاضافه للناس اللي ضربتهم الجفاف بالنسبه كذلك اثار بتاعه الحرب واثار بتاعه السفن الحيوانيه الانتهاد والحروبات الموجوده وحتى الناطق جيوشهم هم وبالتالي بعض منا اصبحوا مجرمين قاعدين في المجتمع فده دائره معالجه شامله وكامله لمحبط المجتمع ككل ومعالجتها يعني ما قضيه قوانين وتصريحات وغيره قدر ما انه الفعل التنموي في توفير الظروف المعيشيه الملائمه والكريمه بالنسبه للمواطنه يقلل لان في بعض الحاجات يعني كثير من الجرائم ما ممكن تحدها الا بتوفير متطلبات الحياه دي واعي الحاجه الثانيه كان كمان برضو عدم محاربه الفساد نفسه لان في واحدين من الناس اللي بيشوفوا انه حتى المسؤولين ما بيمارسوا الفساد معاقبه وبدون مراقبه وبدون متابعه وبرضو ايضا بيكون بغريمه لانه ممكن يرتكبوا جريمه يعني حسب امكانياته وحسب فهمه وحسب وعيه فالقضايا ما بتعالج هكذا يعني بتعالج بالحكمه وباستراتيجيه بتاعه التنميه واستراتيجيه بتاعه نقل البلد من الحاله المترجيه الى حاله كويسه ودي كلها لا يمكن الا في بسط الحريات وبسط الديمقراطيه وبسط حقوق الانسان احترام وثيقه حقوق الانسان بس احنا دايرين منه في المؤتمر الوطني ليه؟ انه فقط يحترموا الوثيقه الحقوق بتاعه الدستور الانتقالي 2005 يعني انه يحترموها فقط كفايه جدا في انه احنا عندنا حقوقنا هم ما بيحترموا هذا الدستور الوطني هم ذاته موضوع ودي القضيه يعني
مستمعينا الكرام بنشكر الاستاذ شمس الدين محمد صالح مسؤول حزب البعث العربي الاشتراكي بولاية جنوب دارفور ومنه طوال مستمعينا الكرام بنقدم لكم حديث مبارك أردول وهو الناطق باسم وفد الحركة الشعبية شمال المفاوض وهو كمان بتحدث عن تصريح والي جنوب دارفور آدم الفكي الطلب فيه من القوات النظامية إنها تقتل كل متفلت بحاول مقاومتها أو برفض الإنصياء لتوجيهاتها رميا بالرصاص فنستمع له
التصريح الذي أدلى به والي جنوب دارفور هو تصريح خطير للغاية لأنه يعطي الضوء الأخضر لأي شخص بحجة إن هذا الشخص يعني هو متفلت وهذا التصريح يعني يفتقد لأبسط أركان العدالة والقانون تحقيق العدالة ليس عبر الإعلام وليس عبر المؤتمرات للمؤيدين وإنما هنالك مؤسسات معنية بتطبيق العدالة وأخذ القانون لا يمكن أن يتم هذا العمل يعني عبر الإعلام وأقتل المتفلتين هذه عبارة فضفاضة وكل شخص لديه مسائل شخصية ومشاكل خاصة مع أي شخص ممكن يلفق فيه هذه التهمة وممكن أن يقتله الأخ أخطر بعض التصريح، من هو المتفلت؟ كيف نستطيع أن نتعرف على المتفلت؟ ومن هو الذي لديه السلطة أن يطلق لهذا الشخص أنه متفلت؟ هذا الأمر يعني يمكن أن ندخل فيه أصحاب الأغراض الخاصة ويصفوا بهم حسابات خاصة مع الناس الموجودين في تلك الولاية. ولاية دارفور عندها مشاكل معروفة، مشاكل بين القبائل، مشاكل قبلية لترتبط بأسباب مختلفة. فالتصريح ده بدين ضوء أخضر إنهم يمشوا. أبو أي تربيز كان عندك معه مشكلة بحددين الزول ده متفلت ما بقدر أتكلم معك. القاعدة القانونية تقول إنه أي متهم، حتى لو اتفقنا إن هنالك متفلتين يقومون بجرائم، القاعدة القانونية تقول إنه أي متهم بريء حتى تثبت إدانته. عندما يدان سوف تتخذ العدالة مجراها وتوفر كل الحقوق القانونية لحد ما يتم محاكمته ويعاقب، ولكن بهذه الطريقة هذا انتهاك للعدالة وانتهاك لأبسط الحقوق الذي يجب أن يتمتع بها حتى هذا المجرم. فأدم الفكي هذا هو بهذا التصريح إنما يدعو إلى التفلت، ويقول إنه يريد أن يعاقب المتفلتين ولكنه هو أكبر متفلت ويدعو إلى التفلت بهذا التصريح. شيء أخير، إنه من هو الذي سينفذ توجيهات أدم الفكي؟ من قبل قد سمعنا حميدتي قائد ميليشيا الدعم السريع كان يقول إنه يريد تفويض ليحسم المتفلتين، كان يقول هكذا. الآن من هو الذي سينفذ هذا الكلام؟ التصريح الذي أثاره حميدتي خلق مشكلة، وحتى موسى هلال تحدث إنه هذا التصريح حمال أوجه، وهو حميدتي يريد أن يصفي به حسابات خاصة مع قبائل، وهذا سوف يخلق فتنة قبلية. الآن إذا كان هذه نفس الجهة التي تريد أن تنفذ هذا التصريح، فهذه فتنة سوف يخلقها وسوف يرعاها هذا الوالي ولادي لوب دارفور بحجة حسم المتفلتين. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بحديث السيد مبارك أردول الناطق باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض، بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اللي خصصناها الردود فعل الأحزاب السياسية تجاه تصريحات والي جنوب دارفور آدم الفكي بإطار محاربته للمتفلتين والاستتباب الأمن في ولاية جنوب دارفور. وجه فيها القوات النظامية إنها تقوم تقتل أي متفلت بحاول مقاومة الأجهزة الأمنية أو برفض الانصياع لتوجيهاتها إنه يقتلوه رمية من رصاص. أنا بشكر كل من الأستاذ محمد عبد الله عبد السلام نائب رئيس حزب الأمة القومي بجنوب دارفور، والأستاذ المحامي آدم الشريف القيادي بالحزب الشيوعي السوداني جنوب دارفور، والأستاذ شمس الدين محمد صالح مسؤول حزب البعث العربي الاشتراكي الأصلي بولاية جنوب دارفور، والأستاذ مبارك أردول الناطق باسم وفد الحركة الشعبية المفاوض. وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150، و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزبة مقدارها 15550.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة اليوم من برنامج حديث اليوم. حيكون ضيفنا الأستاذ محمد الجاكب شمة من تحالف المزارعين، وموضوعنا حيكون مشاكل الموسم الصيفي والتمويل. أستاذ محمد الجاكب مرحبا بك.
أهلا وسهلا،
مرحبا بك.
الموسم الصيفي يعني ده ما أول موسم صيفي يمر تكون فيه مشاكل. المشاكل بدأت من قانون 2005 كان هو القانون اللي هو طوالي الحكومة قررت خصخصة مشروع الجزيرة، وخصخصة مشروع الجزيرة معناتها تحويل المشروع من مشروع تحت ملكية الدولة وله تاريخ طويل جدا في ترقية حياة الإنسان في الجزيرة والمناقل وتقديم يعني دعم للخزينة العامة لـ 90 حوالي 74% من الدخل القومي. الحكومة لما جت يعني خصخصة المشروع بقانون 2005 وطوالي عاية تمشي في النهج بتاع النظام الرأسمالي فارتقت المشروع بيعه للشركات الموجودة في السودان وخارج السودان. لكن في المسألة دي أنا قمت مقاومة شديدة جدا من تعارف المزارعين ومن المزارعين الشرفاء ومن كل القوى الوطنية الموجودة في السودان، محامين ومثقفين وطلاب، ومشينا مظاهرة في 2011 كانت مظاهرة عادية جدا في المدني، ورفعنا قضية بمقاومة البيع، كان جابوا لهم بنك بتاع أموال خارجية مشبوهة اسمه بنك المال المتحد لكن موجود في الخرطوم، ليش لما يشتري أراضي من المزارعين وتحويلها إلى قطاع خاص شركات. قاومناه في العمل الجماهيري بمظاهرة ضخمة جدا في المدينة 2011، وبقضية رفعناها استولى كان قائدة المحكمة التجاري حسن عن طريق صلاح عن طريق مصطفى عبد القادر، والمحكمة اللي حكمت لنا لأنه قانون 1927 اللي وضعوا كوتشنا للخواجة الكافر قال المشروع يكون مشروع لترقية حياة الإنسان في الجزيرة والمناقب، والمشروع هذا ما تخش فيه الشركات، حتى الشركات البريطانية رفضت تقول قال أنا أساء لسمعت الاستعمار البريطاني في العالم، عشان كده قال المشروع يكون هو لترقية حياة كل الناس في الجزيرة. وقامت عمل القانون 1927 ده بدي المزارعين ملكية بتاعت منفعة وبدي الملاك ملكية بتاعت عين، وقال في الوقت ده عشان المشروع يكون مشروع لكل للدولة وبس، ما في زول يبيع إلا للدولة، الزول الداري يبيع الحكومة اشترت منه، المال الداري يبيع أجرت منه أجرة عادلة لمدة 40 سنة، وده النظام كان ماشي والمشروع كان ماشي زي الساعة، كل شيء كان ماشي فيه تمام، المشروع التنظيم الموجود فيه، الوحدات اللي فيه، الإدارة الهندسية، الإدارة المالية، الإدارة الزراعية، البحوث، المخازن، دي كلها كانت ماشية بصورة جميلة جدا بصورة يعني كانت مضربة للأمثال. المزارع الذي طوال الناس دين يعني مشوا بغاوموا كان في القوى الموجودة في المزارعين دي، ولغاية النهار دي هم بغاوموا وأسلي فرضوا علينا اللي هي قانون الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني عشان ينقوا في الأساس المقاومة، المقاومة اللي هي اتحاد المزارعين، عايزين ينقوا اتحاد المزارعين، ده اتحاد الناس جابوه في نضالات طويلة جدا سنة 46 والإنجليز كانوا موجودين، سنة 54 والإنجليز كانوا موجودين وقدروا حققوا الانتصار في أنه يكون عنده النقابة اللي هي اتحاد مزارع الجزيرة والمناجم، وفي الفترة دي لغاية الوصول حققت مكاسب كبيرة جدا في المزارعين، كان 37% في المشروع وصل لغاية 48%، وفي 2% مشت خدمات اجتماعية، تم تقدم من الناس فيها الخدمات فيها الموية فيها الكهرباء فيها الطرق فيها التعليم فيها الرفاهية، في 2% دي ما كان في زول تعرف الحكومة دي محلها وين، في 2% الناس كانوا عايشين عيشة رغدة جدا وعيشة جميلة جدا. من ضمن المكاسب الحقيقية لاتحاد المزارعين بالقانون 2010 2014 عايزين يلغوا اتحاد المزارعين عشان ما تكون في مقاومة، لأنهم مصرين يبيعوا المشروع وإفرازهم ده حتى ليه المشروع ما فيه وسائل إنتاج، لا فيه هندسة زراعية، لا فيه إدارة مالية، لا فيه إدارة زراعية، لا فيه بحوث، لا فيه محالج، لا فيه ورش، ما في أي وسائل ولا فيه ري، الري اللي فيه كان في 2000 مهندس وفني وعامل بكل الشرطان والدور الشارع والري مشروع ضخم زي الهواء الجزيرة ده فيه 2.2 فدان بتروى ري سيابي من سنان لغاية الخرطوم وكلف الدولة ولا جالهم بتاع بنزين، هذا كانت معجزة نحن نسمينا عن معجزة الكمونية ده الليلة الري ده هو الأساس، الري الليلة ما موجود كله بيئة كلها التقيلة والخفيفة كلها مشت لقطاع خاص، وقطاع خاص ذاته مش حتات ثانية، مش بيع الذهب ومش بيع حتات أخرى، عشان كده المشروع يعني بيعاني من مشاكل ضخمة جدا في التحضير في الري في التمويل، التمويل ذاته سواء كان بموله المشروع كان بتموله عمليات زراعية لأن عمليات كبيرة وعمليات مكلفة، كان التمويل بيجي عن طريق بنك السودان بأرباح بسيطة جدا لا تتعدى 3-4% في السنة. التمويل دلوقتي بقى تمويل بتاع بنوك، البنوك ده مجموعة بتاع البنوك، البنوك ده قبل فترة زرعنا أرباحها حوالي 54%، يعني لو زرعنا ما زرعنا قمح وعيش وبطول، لو زرعنا مخدرات أنا ما نقدر نرجع الأرباح دي، عشان كده ما بيعانوا معانا في كل شيء. والبنوك البنك الزراعي ده بنك متخصص للزراعة تحول إلى بنك تجاري، البنك ده اللي بيبيع المواد وسائل الإنتاج بتاعت الزراعة والمبيدات والأسمدة ببيعها لشركات موجودة في الخرطوم معروفة أسماءهم. الشركات دي لها 30 سنة ما تغيرت شكلها ولا لونها، وموجودة ومعروفة معهم اتحاد المزارعين المزور اللي نحن يقسمنا الطعن بتاعه في 2009 2005 2006 2009 والمحكمة حكمت لي المحكمة الأولى والمحكمة الثانية ولغاية النهاية. نحن نتكلم نقول اتحاد مزور، اتحاد غير شرعي، لكن الحكومة مصرة بتبقى موجود والتحول عشان يمشي له أموره ويساعده في تصفية المشروع وتحويله إلى شركات أجنبية. الليلة اتحاد المزارعين ده اللي لغوه ده، نحن ما نجيش لغوهم، نحن نجيب مع الإضاءة. نحن طالبين بانتخابات حرة نزيهة عشان نجيب مزارعين حقيقيين يلغوا هذا المشروع وعن حقوق المواطنين، لأن الموجودين ده شلة من الحرامية وغير شرعيين، ده الأكل بس قهابات وجزر محسرة وآليات شركات عمولة قريب 400 مليار جنيه دي صرفوهم في حوافز في البنوك وفي الشركات وفي الأشياء العمولة. ده الاتحاد الشغال معهم، اتحاد كل ما يموت حرامي ومعروفين والحاجة السرقة موجودة قدامنا. الليلة دي ورغانة قضية شاربون الحصانة بندخلهم كلهم رسيل، عشان كده الليلة الزراعة بقت في المجرى الجزيرة بقت تغادي من خطورة شديدة جدا. يعني دولة وشان من البنك وما غطى حيمشي السيد.
نعم.
البنك أرباح عالي جدا، السماد عالي، المبيد عالي، التحضير الأرض غالي جدا. عشان كده يعني الناس بيطالبوا أسيب المزارعين كلهم. القضية الأساسية بتاعتنا إحنا كمزارعين وكمواطنين ومجموعة جديدة بنطالب أن المشروع ده لازم يعيد تأهيله من جديد لآخر ما توصلت له العلوم واتقانة العالم الزراعي، يكون تحت ملكية الدولة. ده الشرط بتاعنا الأساسي اللي ممكن يعيد المشروع ده هيبته وقوته، وأنه يكون هو يستفيد منه كل المزارعين في الجزيرة والمناقل والمواطنين والشعب السوداني كله. ده إذا ما تم ما في أي حاجة في مشروع الجزيرة.
ويعني هسه حسب سير الحاجات، يعني بتعتقدوا انه الموسم الصيفي ده يعني هسه يعني بيمشي يعني يكون ناجح الى حد ما، ولا يعني ما في امل؟
مقاومه الانتاج ما موجوده، التحضير الارضي دي ما كل محصول عنده تحضير معين.
نعم.
ممكن يعرفوه الا مهندسين زراعيين، الفول براو العيش كده القطن كده بعدين المبيد التغذيه السماد كل نوع عنده حياه معينه، ده كله ما موجود وغالي جدا إلا في البنوك. البنوك ما عندهم قروش يمشي له، والبنك طبعا بيقوم يديك بالرهن أو بشيك ما سددتها بيقوم طوالي بيدخلك السجن. يعني الناس ممكن يغامروا، يعني ممكن يزرعوا لكن بيخافوا من يعني كده الإنتاج حيكون التحضير حيكون ضعيف جدا لأنه ما في ضمان. الري كل الري اللي هي المهندسين ما موجودين، عينوا لهم 30 40 مهندس لكن وين آلياته؟ وين الحفريات؟ وين الآليات اللي هي ثمنها قريبا 200 مليار دولار شغل الري بس تمام موجود كله راح في 60 داعي. عينوا ناس بالمشاعرة مهندسين جايبين لهم عشان ينفذون الحياة اللي عاوزينها، عشان العائلة قال يكرههم زارعين في المشروع عشان المشروع يبيعوا. الهدف تدمير المشروع تدمير كامل شامل عشان ما يتحول إلى قطاع خاص، لأنه العالم كله عينه على المشروع الجديد. نحن آخر وسيلة كانت عندنا قبل 10 سنوات البنك الدولي قدر للفدان مجموعة الجزيرة ب 90 ألف فدان اللي هي قريبة 600 مليون فدان الواحد، غير الحياة اللي بتضعف له تاني الموجودة يعني في زي الأراضي القصدي خزان سنار خزان الرصير كل أشياء مباني يعني في السودان في إنجلترا كلها ما تحسبت. يعني دي حاجة ضخمة جدا، عشان كده كل الناس كل العرب وكل الرأسمالية الطفيلية يوقتي عينا على مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الحكومة لو فطنت له ده الحاجة الوحيدة المنتجة واللي يمكن توقف الحكومة ده على كرعيها الدائرة السوي، نكون أقوى ناس في العالم العربي والعالم الأفريقي. لكن لأنه ما عندهم مصلحة لو أنه يسرقوا ويمشوا ودهم قروش برا، يودها في سويسرا يودها في ماليزيا يودها في حتات عايزينها. لكن لو شاء الجزيرة دي لو أمرها دي بيشي كل السودان، نحن في الجزيرة حنكون أحسن ناس. نحن هذا وقت عزيزي مشروعنا ده خدت الله وخرطة نكون في مستوى أحسن من هولندا وإنجلترا وجنوب أفريقيا، عندنا ورش جاهزة لتأهيل المشروع. لكن ده ما بيتم إلا إذا كانت الدولة وافقت على أن هي تتولى المشروع يكون مشروع باسم الدولة. نحن الوسائل في الإنتاج دي الضخمة دي سلمنا ثمانا سنة 50-51 للشركة البريطانية ب 22 مليون جنيه استرليني. يعني نحن كمزارعين الحقيقة الشهالة من نادي حسابين تمانا كمزارعين الحكومة الشهالة سلمتها لما مجموعة بتاع الشركات الأهلية بتاعته، يعني زي البشير أولاد أخوه بيديهم شركة 22 مليار أو لا شيء بال سوار، يعني لسه ما زوجوا، يعني ده تدمير شديد جدا، وده مشروع ما في زيه. والعالم كله ما في يتكلم عن الزراعة، الآن الزراعة هذول لو ما أكل ما بفتح للبترول ولا بفتح للذهب.
الزول لو ما أكل ما بفتش للبترول وما بفتش للذهب. دي كانت خاتمة كلام محمد الجاك أبشمة من تحالف المزارعين بالجزيرة في برنامج حديث اليوم، واللي تناول فيه مشاكل الموسم الصيفي والتمويل وكيفية تأهيل وإنقاذ مشروع الجزيرة. لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نقول لكم أقعدوا عافية.
انت الخلوق كان ليك مشتاق، اسال الكريم يجمعني معاك. يا زي انت الخلوق كان ليك مشتاق، اسال الكريم يجمعني معاك. الكل ظريف وما فيك كلام، يا بنت الفريق اللابس الزمام، الكل ظريف وما فيك كلام. أهلك الشيوخ وناس الاحترام، كرمهم للضيوف من قبل السلام. الكل ظريف وما فيك كلام، يا بنت الفريق اللابس الزمام، كل ظريف وما فيك كلام. أهلك الشيوخ وناس الاحترام، كرم للضيوف من قبل السلام. أنا مالي ريد أكبر الحشاك، صغير الجهلة أنا ميتين ألقاك، أسأل ربي كبر الحشاك. قولي لي حسادنا أنا بي وراك، يا هم نانا تما وأنا ما بنساك. أسأل ربي يبرد حشاك، قولي لي حسادنا أنا بي وراك، يا هم أنا تما وأنا ما بنساك. يا زي أنت الخلوق كان ليك مشتاق، أسأل الكريم يجمعني معاك. أنا زولي جميل وخاطف لونين، أنا أوصف لكم أنتو يا السمعين، أنا زولي جميل وخاطف لونين. دي طويرة الجنة وأهل ما هينين، دي طويرة الجنة وأهل ما هينين، يا أهل الله أقبلوا ياسين. جميل وخاطف لونين، أنا أوصف لكم أنتو يا السمعين، أنا زولي جميل وخاطف لونين. ضيرت الجنة وأهل ما هينين، ضيرت الجنة وأهل ما هينين، يا أهل الله أقولوا ياسين. انت الخلوق كان ليك مشتاق، اسال الكريم يجمعني معاك. يا زي انت الخلوق وكان بيب وشتاك أسأل الكريم يجمعني معاك.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. توجهت منسقية النازحين واللاجئين بخطاب معنون لمجلس الأمن والأمم المتحدة يتعرض فيه للأوضاع الجارية في السودان على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي بصورة عامة وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بصورة خاصة، ويتقدموا فيه بمطالب متعددة للمجلس. في حلقتنا الليلة بنستضيف الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة وعضو منسقية النازحين واللاجئين عشان نعرف منه دواعي هذا الخطاب وليه جاء في هذا الوقت بالذات، بالإضافة إلى المطالب اللي اتقدموا بها لمجلس الأمن. أهلا ومرحبا بك الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان منسق معسكرات سرف عمرة عضو منسقية النازحين واللاجئين. زي ما أعلنت بأنكم في منسقية النازحين واللاجئين اتقدمت بخطاب لمجلس الأمن والأمم المتحدة في الأيام الماضية. ابتداء دايرين نعرف منك شنو دواعي وأسباب تقديمكم لهذا الخطاب لمجلس الأمن.
التحية للشعب السوداني العظيم عبر إذاعة راديو دبنجة، وبنحيي كل الناس شعب السودان الموجودين. نحن وفقا لالتزامنا كنازحين ولاجئين للإعلان اللي أعلناه في الفترة الماضية كان في خطط واضحة، ونحن دعمناه جانبيه إعلان ميثاق الفجر الجديد، ونحن أعلننا دعمنا الكامل لميثاق الفجر الجديد، وأيضا كذلك أعلننا تضامننا الكامل والتزامنا الكامل مع الجبهة الثورية لاتفاقية كاودا، لأنه كنا بنفتكر أنه هذه المسائي بتحل مشاكل السودان، لأنه كان خطاب شامل بتاع ميثاق الفجر الجديد وإعلان باريس واتفاقية كاودا. لكن حينما رأينا نحن كنازحين ولاجئين أنه الناس ماشيين يتنفروا من الاتفاقيات اللي وقعوا عليه وما التزموا بالاتفاقيات دي، فصاروا أنه الرؤية بتام أكثر للتفاوض مع النظام، ونحن وفقا لقناعاتنا وإيماننا الكاملة إنه حكومة عمر البشير هو أصلا لا يمكن أن يأتي بسلام مطلقا في يوم من الأيام، فنحن ما زلنا متمسكين. وفي إطار هذه العملية يعني أصدرنا خطاب واضح وصريح لمجلس الأمن الدولي.
طيب عبد الرازق، لو كانت دي الأسباب، شنو هي مطالبكم اللي قدمتوا بها لمجلس الأمن واللي حواها خطابكم اللي قدمتوه له؟
طالبنا فيه الآتي: واحد، نزع سلاح الميليشيات المنظمة من قبل نظام عمر البشير. أو أمثلة لهذه الميليشيات: ميليشية الجنجويت، وميليشية حرس الحدود، وميليشية الدفاع الشعبي، وميليشية الدعم السري، وكل الميليشيات الخارجة عن القانون بصورة عامة. اثنان، طرد المستوطنين الجدد وكل الإرهابيين المحتلين أراضي وحواكير النازحين واللاجئين. ثلاثة، أيضا طلبنا التعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وعودتهم إلى قراهم الأصلية بحماية من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد توفير السلام الشامل. ونحن الخطاب ده أصدرناه بسبب أن الحكومة هو تجرى لخروج اليونمت ليمارس الإبادة بتاعه ويمارس قتل الناس وتشريد من جديد. فنحن طلبنا من مجلس الأمن قبل مقادرة اليونمت لابد يكون يتحقق هذه المطالب، أو كمان إذا قادر اليونمس لازم يجي قوة لتوفير السلام. وأيضا كذلك من ضمن الأجندة والمهمة طالبنا فيه مجلس الأمن والأمم المتحدة تحقيق الكامل والشامل حول تستر البئس المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي اليونامت لجرائم الحكومة السودانية وميليشياته من العام 2008 وحتى العام 2015، وأن يكون التحقيق بمشاركة من منظمة Human Rights Watch وأيضا منظمة أمنستي انترناشنال والمحكمة الجنائية الدولية. وأيضا طلبنا من مجلس الأمن الدولي بعد الانتخابات الكاذبة الكاذب والمزور الذي لا يمثل إرادة الشعب السوداني إنه مجلس الأمن يتخذ قرار واضح يلزم البشير بتسليم السلطة للشعب السوداني بفرض وصايا دولية. أيضا طلبنا تعزيز تفويت البئس المشترك اليونامت من حفظ السلام إلى صنع السلام لحماية نفسها وحماية المدنيين من الانتهاكات والقتل والتشريد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي، وأيضا حماية القوافل الإغاثية وحماية المدنيين. كتنا لمجلس الأمن إنه على مجلس الأمن والأمم المتحدة توفير السلام الشامل والأمن الشامل في السودان، وعلى وجه الخصوص دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والسودان بصورة شاملة. أيضا طلبنا توفير العناية الكاملة للخدمات الإنسانية وعودة كل المنظمات المطرودة من السودان. ونؤكد لمجلس الأمن الدولي أن البشير وميليشياته ما زال يواصل الإبادة الجماعية والتطهير الإرغي حتى في داخل المعسكرات. ونؤكد لمجلس الأمن أيضا إنه الدولي بأن حكومة الخرطوم ما زالت تزرع الفتن القبلية لعدم الاستقرار ليطول بقائها في السلطة، وهو في الأصل الخطاب ده هو خطاب مطول جدا. والآن هناك جاري تكوين لجان عبر المعسكرات ليتم توزيعه عبر المنسقيات بتاعة المعسكرات في كل دارفور.
جميل شيخ عبد الرازق، لكن برضو دارين نعرف انتو خطابكم ده اساسا كتبتو 200 او عملتو 200، وهل وصل بالفعل لمجلس الامن وهل وزعته نسق منه لاي جهات اخرى؟
الخطاب تم اصداره يوم 28/6/2015، لكن طبعا الان جاري يتم توزيعه في كل المواقع بتاعت اليونامت، وحيتم تسليمه لمنظمة Human Rights Watch، ويتم إرسال نسخة منه للمحكمة الجنائية الدولية، وحيتم إرسال نسخة منه أيضا لمنظمة Amnesty International. وبالفعل يعني في عدد من الناشطين السودانيين نحن يعني أرسلنا لهم هذا المضمون، هذا الخطاب بصورة عامة، والآن جاري توزيعه في بقية المنسقيات في الولايات، في منسقية ولاية جنوب دارفور، وفي منسقية ولاية وسط دارفور، ومنسقية ولاية شمال دارفور وغرب دارفور سيربا، يعني كل المنسقيات دي يعني الآن هم قاعدين يشكلوا لجان من كل المعسكرات عشان يتم توزيع هذا الخطاب عبر كل المعسكرات بتاعت اليونامت. القواعد بتاعت اليونامت هيتم تسليمه مع هذا الخطاب، ونحن هننشر هذا الخطاب في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في كل العالم هيتم نشر هذا الخطاب. وده خطاب مطول جدا، لكن أنا القريته هسا يعني ده جزء يسير منه، وده يعني الخطاب ده بيحمل 12 جندي. لكن أيضا هناك في الخطاب اللي بيخاطب مجلس الأمن النسخة الأولى منه هو خطاب مطول جدا بيحمل ورقتين، فالناس يطلعوا عليه إن شاء الله في القريب الآجل. ونحن هنواصل، والناس ووعدنا النازحين واللاجئين كلهم إنهم ينتظروا الفترات القادمة، ونحن هنصعد الأمل بتاعنا ونصعد المشروع بتاعنا والتزامنا الكامل، لأنه نحن ما ممكن يوم من الأيام وعدنا الناس إنه ما هنقعد مع النظام مرة أخرى وتاني نجي نقول ديرين نتنسل من الاتفاقيات. طالما التزمنا بالاتفاقيات والناس منحرفين، احنا سنظل متمسكين بمبادئنا اللي اعلناه في المرات السابقة، وما هيكون اخلاقياتنا زي اخلاقيات المؤتمر الوطني.
سمع شيخ عبد الرازق، يعني في ختام اللقاء ده شنو المنتظرين وانتو بعد خطابكم ده من مجلس الامن يعملوا؟
والله احنا طلبنا من مجلس الامن الرد عاجلا ام عاجلا، وفي حال انه مجلس الامن ما رد على هذا الخطاب بصوره واضحه، ان احنا هيكون عندنا خطوات، لانه ان احنا بنعتقد اننا نحن اقوى من المؤتمر الوطني بقوتنا وبارادتنا وبثبات مواقفنا. فان احنا اصلا ما بنعتمد اعتماد كلي على الخارج او على مجلس الامن الدولي، لكن ان احنا بنعتمد على قوه الله سبحانه وتعالى وقوه ارادتنا. فان شاء الله ان احنا بالتضامن مع جميع الشعب السوداني أن واصل في الكفاح والنضال حتى يتم إسقاط نظام المؤتمر الوطني، ده في حال مجلس الأمن ما رد لنا رد إيجابي. لكن نحن اعتمادنا بنسبة 100% للشعب السوداني، والاعتماد بتاعنا في الداخل وليس على الحلول الخارجية. لكن مناشدتنا كمان في نفس الوقت لأبنائنا في الخارج إنه الصمت بتاعهم ده هو جزء من المعاناة، فنحن بندعو الناس لابد من إنه يتحركوا حتى يتم إسقاط هذا النظام وينتصر إرادة الشعب السوداني. كل الشعب السوداني يعيش في استقرار وأمان وسلام، بدلا من التشتت وزرع الفتن القبلية وتفريق الشعب السوداني، هذا شمالي وهذا جنوبي وهذا غربي وهذا من الجزيرة وغيره. ده نحن مرفوض عندنا، لأنه نحن بنعتقد إنه السودان لكل السودانيين، أنت من أي موقع ما أنت سوداني خلاص يكتب بأنك أنت سوداني.
أنا بشكرك الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان، منسق معسكرات سرف عمرة، عضو منسقية النازحين واللاجئين، كنت معنا في راديو دبنجا حول الخطاب قدمته لمجلس الأمن والأمم المتحدة. وبشكركم أنتم كمان مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر. لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم المسلسل العزائي جمرية وسط المغربية.
ما في خبر عن علي والخواجات ديل؟
أبدا والله، بس أعرف الإعلام العالمي كله يعرف بقصة الاختطاف دي.
وبقدروا يدخلوا يعملوا حاجة؟
طبعا طبعا، دي فضيحة للبلد. خواجات شغالين في منظمات إنسانية يختطفون، وبعدين تعرف الاختطاف ده تم في منطقة خاصة بناس الجنجاويد.
أخ ثاني الجنجاويد، أنا علي ده ما تكلمت معه وقلت ليه هو ناس الجنجاويد ديل ما بخلونا في حالنا، لازم نحاربهم.
بس يا بكر، لكن علي ده ما موظف في منظمة إنسانية، يعني ما جينا عشان يحارب، ولا أنا برضو جيت عشان أحارب، إحنا جينا عشان نساعد.
طيب لو ناس الجنجاويد ديل كتروا علي والخواجات المعاو ديل، أنت حيكون رأيك شنو؟
لا إن شاء الله ده ما يحصل، إن شاء الله ما يحصل.
أنا بقول لو حصل.
طبعا العمل الإنساني ده بكر فيه المخاطرة، يعني ممكن الإنسان يعرض حياته للموت، لكن ده ما معناه إنه الناس ترفض العمل الإنساني.
يعني المسألة يا حسين بقت قناعات؟
بالضبط كده.
طيب يا طيب، أنا قناعتي الحارب يا حسين.
والله طبعا في النهاية كل زول بيعمل الحاجة المؤمن بها.
ما لقيت لي عربية ماشي على الجبل؟
والله يا بكر، الحركة بتاعت العربات اليومين دير بقت بسيطة بعد الحادث دي.
خلاص، لو عرفت خبر عن علي والخواجات دير رسل لي واحد من العيال.
إن شاء الله إن شاء الله. بعدين ما تخاف عليه، صعبك علي، الجماعة خطفوه ما بيقتلوه لأنه عارفين إنه شغال في منظمة إغاثة عالمية.
يا أبوي، مريم دي من زمان بتكرهني.
أنت مجنون يا ولد؟ البنتي قالت أنت زي أخوها.
يا أبوي، أنا اليوم دار ناقد عليها.
العرس ده يا ولدي بالرضا.
يا أبوي، عاقد لي عليها وخلي الباقي عليها.
يا ولد يا عيسى، لو مريم ما وافقت أنا ما بعقد لك عليها.
لو كده يا ابوي انا بمشي للشيخ المعسكر يعقد لي عليها.
يا ولد يا عيسى، تعال هنا اسمع الكلام، تعال هنا يا ولد.
يا استاذ بكر، يا استاذ بكر،
اهلا وسهلا. انت ولد منو؟
انا ادم متجاك.
ايوه عرفتك، انت في سنه رابعه قلت.
صح يا استاذ، وانت كنت بتدرسنا عربي وحساب.
واهلك معاك هنا في المعسكر؟
أبوي وأخواني كلهم ماتوا، بس أنا ومعاي أمي قاعدين في الخيمة دي.
لا حول، الله يرحمهم يا أخي.
يا أستاذ بكر، نحن قاعدين هنا بس قاعدين نلعب وما قاعدين نعمل أي حاجة، بس نجيب الحطب والموية.
إن شاء الله حترجع الحلة وترجع المدرسة كمان.
لكن ما المدرسة يا أخي، ما تحرقت وتكسرت كلها.
عارف، لكن حرمني واحدة جديدة.
شفتها يا أستاذ الراكوبة الكبيرة بتاعت الجيديكي؟
أيوة شايفة.
أنا ومعايا العيال دي كلهم عملناها برانا وسميناها المدرسة وبنمشي نقعد فيها كل يوم.
يا سلام، دي حاجة كويسة.
بس ما عندنا لا سبورة ولا كراسات، وحتى أستاذ ما عندنا.
خلاص بنكلم ناس المنظمات يشوفوا لكم أستاذ وكراسات.
لكن يا أستاذ العيال كلهم قالوا لي كلمك أنت، نحن دارين نجد بس تدرسنا.
بس أنا مشغول، ما بقدر أدرسكم، عندي حاجات مهمة عايز أعملها.
أنت يا بنتي يا مريم، ما تعرفي عيسى ولدي ده راسه قوي ما بسمع الكلام.
أمي جادين، أنا اتكلمت معه لكن هو قال لازم باقيت عليه.
الولد ده ما بفهم ولا شنو؟
يا أمي جادين كلمي أنت، أنا عندي أخواني الصغار ديل قاعد نربي فيه ما درنا عريس حسي.
كلامك صح، أخوانك الصغار ديل لازم أنت تربيه، وأنا بكلم ولدي عيسى إن شاء الله ويحصل خير.
أنت يا أستاذ بكر زمان في سنة أولى أنا متذكر قلت لنا التعليم أهم حاجة ولازم تتعلموا في أي ظروف، حتى لو ما في كراسات تكتبوا في الواطد إن شاء الله.
صح، أنا قلت التعليم أهم حاجة، لكن أنا بس مشغول شوية. خلاص أنت أمشي ألعب مع العيال وأنا أفتش لكم أستاذ بدرسكم. الولد ده كلامه صح، أنا كنت دائما أقول الكلام ده وأكرره، التعليم ما بقيف حتى في ظروف الحرب، لكن بعد الحصل ده ما عندي استعداد تدرس. طيب كلامك ده كنت بتقول فيه ده يا بكر عن التعليم وهمية التعليم، ده كان كلام ساجد ولا شنو؟ بس أنا لازم أمشي وحارب مع المعارضة. لكن طيب يا بكر، العيال ده ذنبهم شنو؟ عندهم فصل ودايرين معلم، أعمل شنو يا رب؟
طبعا الولد اللي اسمه آدم والدجاج بعد ما قابل أستاذ بكر في المعسكر وطلب منه أنه يدرسه ومعه عيال كتار في المعسكر قاعدين يلعبوا، كانوا بعد ما بنوا العيال دي راكوبة من القش وسموها المدرسة، بكر ما كان متوقع أنه العيال دي يلاقوه في المعسكر ويوروه أنهم بنوا مدرسة ودايرين يدرسهم. أبكر كان بيفكر بس كيف يصل لناس المعارضة ويشيل معهم السلاح ويحارب أعدائهم، لكن أبكر بقى محتار يعمل شنو مع العيال البنوا مدرسة وما عندهم مدرس. وفي نفس اللحظة في المعسكر الثاني فيه عروس أبكر اللي هي مريم، هي مريم ذات محتارة تعمل شنو مع عيسى أخوه. عيسى أخو أبكر قال دار يعقد على مريم لأنه أخوها بكر مفقود وليه سنة وهي لازم تتطلق من بكر عشان يعقد عليها عيسى، ومريم طبعا رافضة. حنشوف اللي بيحصل شنو في الحلقات الجاية.
إيه فايدة الاحتراب
غير الشتات والعذاب؟
إيه فايدة الاحتراب
غير الشتات والعذاب؟
المستمعين الكرام، دي كانت حلقة من مسلسلكم جمهورية وسط المغربية، وبكرة حلقة جديدة.
بعد الدموع والعتاب،
بعد الدموع والعتاب.